الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، تجديد الإيمان في القلب. روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن تجديد الإيمان في القلب مطلب مهم في حياة المسلم، لأن القلب تعرض له عوارض ويصاب بصواد وصوارف، فيضعف ما فيه من إيمان وما فيه من يقين. ولهذا يحتاج العبد أن يعمل يوميا على تجديد الإيمان في قلبه. ومما ينبغي أن يعلم أن العناية بالأذكار الماثورة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار النوم ونحوها من الأذكار، مع العناية بمعانيها وهداياتها، يحصل به هذا التجديد، فإن لها أثرا بالغا عظيما في تجديد الإيمان. قد جاء في هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، المقصود في جوف أحدنا أي القلب، يخلق أي الإيمان الذي في القلب. وقوله كما يخلق الثوب أي كما يبلى الثوب، كما يبلى الثوب. والثوب إذا بلي جدد، والقلب يخلق كما يخلق الثوب. والمعنى أن القلب يصيبه بسبب الصوارف والصواد والملهيات، يصيبه ضعف في الإيمان الذي في القلب، فيحتاج هذا القلب دائما إلى تجديد. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث هنا في هذا الفصل وفي الفصل الذي يليه كله عن تجديد الإيمان، الذي جاء هذا الحديث حاثا عليه ومرغبا فيه ومنبها على أهميته وعظم شأنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمته: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هذا فيه أن قلوب العباد بيد الله، يصرفها كيف يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه. ولهذا يحتاج العبد إلى أن يلجأ إلى الله دائما وأبدا، أن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يزين قلبه بزينة الإيمان، وأن يحبب إلى قلبه الإيمان، ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
الإيمان كما لا يخفى أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجل الغايات وأنبل المقاصد، وهو الذي به تنال سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبه دخول الجنة والنجاة من النار، وبه يشرف العبد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان من الثمار والآثار العديدة في الدنيا والآخرة. والعاقل من يعنى بإيمانه ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته ومقدم أولوياته، كيف لا وهو الغاية العظمى والمطلب الأجل. ويتأكد هذا الأمر حينما نستشعر أن الإيمان بحاجة مستمرة إلى تجديد ورعاية، لأن الصوارف عن الإيمان والشواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة، تأتي للمرء من هنا وهناك، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائما متيقظا وذا رعاية وعناية بإيمانه، يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه، وعلى سلامته من النواقص والقوادح التي تؤثر فيه نقصا وضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الإيمان: إنه لا يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، فيه تأكيد على أهمية رعاية الإيمان، ولا سيما الذي في القلب، أي هذا الثوب الذي تلبسونه وتعنون بنظافته وتعاهده بين وقت وآخر. وربما سأل المرء من حوله عن هل علق بثوبه شيء من الوسخ، خاصة إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه منه شيء، ولو أصابه شيء لم يصبر على بقائه فيه بل يبادر إلى إزالته ليبقى ناصعا نقيا أبيض صافيا سليما من الأوساخ. فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك، بل أعظم من ذلك،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا الحديث مثل يعاين، يرى، يشاهد، وهو الثوب. الثوب عندما يخلق أو يتسخ أو يتلوث، فإن هذا لا يعجب صاحبه ولا يرضى أن يكون ثوبه كذلك، بل تجده يبادر إلى نظافته، إلى إزالة الوسخ عنه، يعتني بهذا عناية دقيقة. والإيمان أولى بهذه العناية، الإيمان أولى بهذه العناية وأولى بهذه النزاهة والنظافة والتطهير والتنقية، الإيمان أولى بذلك، أولى من الثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب هذا المثل لأن الثوب شيء يشاهد، لكن القلب في الصدر في الجوف، ولكن صاحب القلب يعرف ما في قلبه من ضعف، وأيضا من أين دخل عليه هذا الضعف. ولهذا قال السلف قديما: من فقه الرجل أن ينظر في إيمانه أمزداد هو أو منتقص، وهذا كله في التفقد، والحديث يدعو إلى هذا، يدعو إلى التفقد، أن يتفقد الإنسان قلبه مثل ما يتفقد الثوب، تفقد قلبه، ما الذي حصل له، ما من أين أتي، ما هذا الضعف الذي وصل إلى قلبه، ويعمل على أن لا يبقى قلبه هكذا ضعيفا شاردا بعيدا، بل يعمل على تقوية الإيمان به، تقوية الإيمان فيه، وبذل الأسباب المعينة على ذلك. نعم.
ووجه المناسبة بينهما أن الثوب لما كان يخلق ويحرص على نظافته فإن مقام الإيمان أعظم وشأنه أكبر وأمره أجل، فهو أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام والتجديد. وقوله في جوف أحدكم أي القلب، وهو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر. فالإيمان الذي في الجوف أي القلب يخلق، فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق ويصبح ضعيفا، وذلك عندما تتوالى عليه الصغارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات. وربما أصبح المرء في بعض أحواله مظهرا بلا مخبر وصورة بلا معنى، وهذه مصيبة يبوء بها عندما لا يكون متعاهدا لإيمانه حريصا على تجديده. ليس هذا فقط، بل ربما يزول عن قلبه. سئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم، حتى يكون كالجبال. قيل فينقص؟ قال نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص؟ فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. وكان يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أي من أين تأتيه.
نعم، يعني هذه مسألة تحتاج إلى تفقه وتفقد، يتفقه في هذا الباب ويتفقد إيمانه. أمزداد أو منتقص، أمزداد أو منتقص. وإذا كان مزدادا يفرح بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويعمل على الثبات باتخاذ الأسباب والسؤال سؤال الرب سبحانه وتعالى. وإن كان منتقصا ينظر من أين أتي، ينظر من أين أتي. ولهذا يقول أبو الدرداء: وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي، ينظر من أين دخل عليه الشيطان، من أين جاءه هذا البلاء الذي ترتب عليه النقص في إيمانه. والزمان هذا ابتلي الناس فيه بأشياء ما كانت موجودة في أي زمان سبق، وهذه الأشياء التي في هذا الزمان إن لم يحسن المرء التعامل معها متقيا ربه معتنيا بقلبه حريصا على المحافظة عليه، وإلا يهلك قلبه. هذه الأجهزة، الجوال وما الجوال، هذه كم أمرضت من قلوب، وكم خلخلت من إيمان، وكم أضعفت من يقين، وكم هدمت من دين، وكم أوقعت في فتن وشرور، وكم جلبت من مصائب، وكم جرت إلى شهوات محرمة. أمور عظيمة جدا من خلال هذا الجهاز. ولهذا يعني من يريد أن يحافظ على سلامة قلبه فليعلم أن الذي ينفذ إلى قلبه هو من خلال النظر أو السمع، من خلال النظر أو السمع، ما ينظر إليه وما يستمع إليه. فإذا كان يستغرق مع هذا الجوال في نظر محرم، أينتظر مع هذا النظر المحرم أن يبقى القلب سليما؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن، ما يمكن. يصيب هذا القلب. ولهذا يفاجأ الإنسان من نفسه وإذا بقلبه تائه وضائع، بل بعض الناس انحل حتى من الدين بسبب هذه الجوالات وما جرت إليه من فتن.
وأما إذا مضى المرء في الحياة لا يتفقه في أمر الإيمان ولا يتفقده، ربما يفاجأ يوما بأن إيمانه أصبح رقيقا ضعيفا واهيا، وربما ذهب إيمانه وهو لا يشعر، فما أشد حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه. ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله تعالى ولجوء صادق إليه، لأن إيمانك بيد الله عز وجل، وهو هبة منه جل وعلا يتفضل به على من شاء. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ولهذا صح في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فلا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زينه الله به، ولا يعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا في دعائك أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء أنك إذا دعوت الله تعالى بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا أن يدعو ويبقى مفرطا مقصرا، بل يدعو ويجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه، فيأتيه العون والتسديد والتيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
أمران لا بد منهما: الأمر الأول الدعاء والاستعانة واللجوء الصادق إلى الله عز وجل، والثاني بذل السبب ومجاهدة النفس. جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله هذا هو التوكل واللجوء إلى الله. ومن دعا لنفسه بالخير ليأخذ بأسباب الخير، يعني من قال في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا، هذا من السنة أن تقول في الصباح الباكر: اللهم إني أسألك علما نافعا. بعد الدعاء أتبع هذا الدعاء بالمجاهدة للنفس على العلم وطلبه والبحث عنه. لكن لو قال بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، ثم ضع رأسه ونام إلى الظهر، ما يأتيه العلم النافع في على وسادته، ينصب عليه. لابد من بذل السبب. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لابد فيه من بذل سبب. أيضا الإيمان تدعو الله أن يجدد الإيمان في قلبك، تتبع ذلك بذل السبب، وتنظر ما الذي يداوى به القلب. مر معنا شيء من ذلك: تأمل في القرآن والتدبر في آياته، تأمل في أسماء الله عز وجل، النظر في هذا الكون، القراءة في السيرة. هناك أسباب كثيرة جدا، إذا اشتغل بها المرء وجد إيمانه ازداد. مجالس العلم لها أثر عظيم جدا على قلوب من يحضرها ويرتادها، لها أثر عظيم جدا على القلوب. فهذه الأمور مقويات الإيمان، يبذل الأسباب في فعلها مع الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بتقوية الإيمان في القلب وتجديد الإيمان في القلب وتزيين الإيمان في القلب، كما جاءت الدعوات المأثورة بذلك. نعم.
وهذا التجديد للإيمان ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل يوم من أيامه ببذل الأسباب والوسائل التي هيأها الله سبحانه، وقد جاءت بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن: إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع
بالعلم
بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. ومن أهم، انتهى كلامه رحمه الله، ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون المسلم يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه إلى طريق الخير وكيف يسلك طريق الخير،
إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يحتاج إلى هذين الأمرين، علم وهمة، لأن قد يكتسب المرء علم ولا يكون عنده همة للعمل، فيكون علمه ماذا؟ حجة عليه. القرآن حجة لك أو عليك، فيحتاج مع العلم إلى همة، همة ترقيه، إلى علم يقول يهديه وهمة عالية ترقيه، بحيث كلما استفاد علما وحصل علما همته العالية تكون مقبلة على العمل بهذا العلم.
وكيف يسلك طريق الخير وهو لا علم له به ولا بصيرة؟ وكيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات الإيمان؟ وكيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرفها؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟ وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان وزيادته في القلوب وتقوية الصلة بالله عز وجل، لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بالقراءة المجردة دون تأمل وتدبر وتمعن في الآيات والدلالات. ولهذا قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحينئذ يكون القرآن حاجزا لصاحبه عن النكوص والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولكان تدبرهم للقول حاميا وحافظا وواقيا لهم من هذا النكوص. ولهذا لا يكون هم تاري القرآن متى أختم السورة، وليكن همه متى أهتدي بالقرآن ومتى أنتفع بالقرآن ومتى أكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته. وأيضا كل ما يعينك على الصلة بالله والتعظيم له والإجلال، ويأتي في مقدمة ذلك المعرفة بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله، فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة، ويزيدك خشية لله وحبا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ثم أبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة، ومن أعظم ذلك دراسة السنة والسيرة النبوية، فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وهديه من أعظم مقويات الإيمان. وأيضا معرفة سير أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. وعندما يكون المسلم مرتبطا بقراءة مستمرة في سيرة النبي العطرة صلوات الله وسلامه عليه وأخباره العظيمة وسير أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فإن هذه القراءة الدائمة المستمرة تولد في قلبه محبة قوية لهؤلاء القدوات. وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج القويم الذي كانوا عليه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم إن مقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة ضروري للغاية في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه، فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان. ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائما بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على الطاعات من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. ومثل ذلك الصلاة، ومثال ذلك الصلاة، فقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكم في الصلاة من تجديد الإيمان، وكم فيها من تقوية الصلة بالله عز وجل. انظر في نفسك عندما تكون محافظا على هذه الصلاة معظما لها معتنيا بها، كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد الإيمان وتقويه، وكلما ازدادت الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه.
نعم، هنا مسألة يعني مهمة الانتباه لها، تتعلق بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة كما لا يخفى هي من الإيمان، هي من الإيمان وداخلة في مسمه. والإيمان إذا أطلق فإنه يشمل القول والاعتقاد والعمل، العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. لكن العمل الصالح إذا نظرت إليه من جهة أخرى به تحقق الإيمان الذي في القلب، به تحقق الإيمان الذي في القلب. عموم الأعمال الصالحة إذا أحسن العبد تكميلها وتتميمها فإنها لها أثرها على القلب. فالصلاة على سبيل المثال إذا عمل المرء على تكميلها بأركانها وشروطها واجباتها والتبكير إليها يجد أثرها على قلبه، يجد أثرها على قلبه، وإذا استمر على هذه المحافظة وجد أثرها العظيم على قلبه. الحج الحج له أثر عظيم على القلوب إذا عمل الحج على تكميله. ولهذا في أثناء آيات الحج قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه البشارة للمخبتين جاءت في وسط آيات الحج في سورة الحج، والإخبات من صفات القلوب، وهذا فيه العلاقة بين الحج والإخبات، وأن الحج إذا عمل المرء على تكميله أثر في قلبه إخباتا. الإخبات هو التواضع، اللين، القبول للحق، السلامة من الكبر، تخبت له قلوب تلين تتواضع. هذا من آثار الحج. ولهذا الأعمال الصالحة، الصيام له أثر عظيم جدا إذا صانه الصائم وعمل على تكميله. كذلك الذكر، قراءة القرآن، هذه لها آثار عظيمة على القلب، فهي وإن كانت من أعمال الإيمان إلا أنها من جهة بها يتحقق الإيمان، فالمجاهدة الدائمة للنفس على العناية بالأعمال الصالحة والمواظبة عليها والعمل على تكميلها، هذا له أثره على ماذا؟ على القلب، له أثره على القلب صلاحا وزكاء واستقامة. نعم.
ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقا وتكميلا، ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيرها ومقدموها بذلك كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما، فكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ: تعالوا نزداد إيمانا أو نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وكان علقمة بن قيس النخعي رحمه الله، وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم، يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا.
وقال هذه كلها يعني تصور لك حال السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على حرصهم على الجلوس من أجل زيادة الإيمان. والمقصود بهذا الجلوس مجالس العلم، يعني يقرؤون آية من كتاب الله يتفقهون في معانيها، أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأملون في هداياته ويتذاكرون الثواب والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك. هذا كله مما تحصل به زيادة الإيمان. نعم.
وقال مالك بن دينار رحمه الله: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة، وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها أو كثر عليها الدغل
فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك أو أيبسها كذلك الإيمان.
هذا مثل جميل جدا, مثل جميل. يقول مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيف ضئيلا كالبقلة, كالبقول. البقلة عندما تنبت أول ما تنبت تصبح ضعيفة ضعيفة, يعني لو جاء طفل صغير جدا وقال بها بيده هكذا انتهت, انتهى أمره. ولو جاءت عنز بهيمة وقضمتها بفمها انتهت هذه البقلة. وإذا نبت حولها نباتات ربما أيضا أضعفتها, لكن إذا تعوهدت صاحبها يعتنى بها, إن نبت حولها شيء يضعفها أزاله ويعتني ألا يعتدي عليها شيء ويتعاهدها بالسقي, فإنها تنمو حتى يصبح لها أصل وفرع وثمار. لكن إن أهملها ربما جاءت عنز ونتفتها, أو طفل واقتلعها, أو نبت حولها أشياء فأضعفتها. هذا مثال للإيمان, هذا مثال للإيمان وأهمية تعاهده, مثال للإيمان وأهمية تعاهده. نعم.
وقال خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب, فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي.
وهذا أيضا كلام جميل. الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب, يعني يقوى ويضعف لقوة أسباب ولضعف أسباب. قال: فخصبه العمل الصالح, كل ما كان الإنسان معتني بالعمل الصالح فإيمانه لا يزال في ماذا؟ في قوة. ننتبه لهذه المسألة, ما دام يتعاهد الإنسان الصلاة في المساجد ويواظب عليها يبكر لها, يتعاهد حزبه من القرآن, يجلس وقتا يقرأ كتاب الله ويتأمل في هدايته, يعتني بالأذكار في أوقاتها الصباح المساء بطمأنينة ويأتي بها يواظب عليها, مجالس العلم يتعاهدها, ما دام كل يوم على هذه الحال إيمانه في ماذا؟ إيمانه في تجدد, إيمانه في تجدد, في قوة. هذا خصب الإيمان. الإيمان خصبه العمل الصالح وجبه الذنوب والمعاصي. إذا أخذ بنفسه إلى أماكن اللهو والمعصية والذنوب ومجالس الغفلة ويريد أن يبقى إيمانه على نفس القوة التي هي عليها في الطاعة والعبادة ما يمكن, لابد أن إيمانه سيضعف. فنعم, هنا انتهى قراءة الدعاء.
نسأل الله تعالى أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين.
أثر مالك بن دينار وأثر خيثمة بن عبد الرحمن, أنا بحثت عنه في كتاب مسند ما لم أجده, نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان. فمن وجد هذا الأثر, أثر مالك بن دينار وأثر خيثمة في كتاب مسند, فله عندي جائزة قيمة. نعم.
فصل: تجديد الإيمان في القلب. تقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم, رواه الحاكم والطبراني.
نعم, يعني هذا الآن الفصل متمم للذي قبله ومبني على نفس الحديث الذي تقدم معنا في الفصل الذي قبله. نعم.
ومن دلائل هذا الحديث وفوائده أن تجديد الإيمان يتطلب من العبد أن يعنى بالأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه وتنميه, وأن يتجنب الأسباب التي تنقصه وتضعفه وتوهيه
وتوهيه. نعم.
فيجتهد في تحقيق ما يقوي الإيمان ويكمله, ويحذر من كل ما يضعف الإيمان وينقصه. وفي معرفة هذه الأسباب فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة، بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها معرفة واتصافا، وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ويتأملها ثم يطبقها في حياته ليزيد إيمانه ويقوى يقينه، وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته.
ما قصر فيه من الأول أي الأسباب التي تقوي الإيمان، إذا كان مقصرا في فعل هذه الأسباب فليداوي ما قصر فيه من الأول بمجاهدة نفسه على فعل ما قصر فيه، وما تجرأ عليه من الثاني أي الذنوب والمعاصي التي تضعف الإيمان، فأيضا يداوي نفسه بالبعد عن هذه الذنوب التي أوتي إيمانه نقصا من جهتها وبسببها. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. فهما أمران: الكلام عما يكون به تقوية الإيمان وقد سبق بيانه، والكلام عن حفظه وصيانته وهو محور الحديث هنا بيان حفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما تؤدي إلى ذهابه.
نعم، يعني ما يتعلق بالأمور التي تقوي الإيمان وتزيده مرة ذكر شيء منها، وهنا سيتركز الحديث عن الأسباب التي تضعف الإيمان ومن أين يدخل على الإيمان فيضعف، وهذه مسألة أيضا مهمة. ولا يزال مثل ما قال الشيخ العبد الموفق يعتني بمعرفة الأسباب التي تضعف الإيمان من أجل ماذا؟ أن يتقيها، كما يعتني بمعرفة الأسباب التي تزيد الإيمان من أجل أن يفعلها. والحديث هنا سيكون متركز على ما يضعف الإيمان من أجل أن يتقى ويجتنب. نعم،
وهو محور الحديث هنا بيان حفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما تؤدي إلى ذهابه. وينبغي للمسلم أن يعلم أنه مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته ليعمل بها ويحافظ عليها، وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه ليجتنبها وليكون على حذر منها. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يحذر من نفسه الأمارة بالسوء، وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح، هذا طبعها وتلك سجيتها إلا إذا وفقها الله وثبتها وأعانها. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خلى الله تعالى بين العبد وبين نفسه هلك بشرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال. وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله.
أيضا هنا يعني يحسن أن نتذكر دعوة أو دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. أرشده أن يقول في هذه المواطن الثلاثة، في الصباح والمساء وعند النوم عندما يأوي إلى فراشه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ذكر في هذا الدعاء سببي الشر ونتيجتيه، ذكر سببي الشر ونتيجتيه. أما سبب الشر فهما النفس الأمارة والشيطان، فتعوذ من هذين السببين، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. ويروى وشركه أي حبائله. وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، إذا وجد السببان النفس الأمارة والشيطان أو أحدهما، ما النتيجة؟ إما أن يقترف سوء هو يفعله أو ماذا؟ أو يجر سوء للآخرين، أو يجر سوء للآخرين. فجمع في هذا الحديث بين سببي الشر ونتيجتيه. وذكر عليه الصلاة والسلام في سبب الشر النفس الأمارة وتعوذ منها. ولهذا المسلم كما في هذا الحديث في الصباح وفي المساء وعند النوم يتعوذ من شر نفسه، يتعوذ من شر نفسه. نعم.
فلا أضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء التي هذا شأنها وهذا وصفها، فهي سبب رئيسي في إضعاف الإيمان وزعزعته وتوهينه. ومن هنا لزم من أراد الحفاظ على إيمانه من النقص والضعف أن يعنى بمحاسبة هذه النفس ومعاتبتها، وأن يكثر من لومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة. كذلك يلزم في هذا الباب الحذر من الشيطان، فإنه يعد سببا قويا من الأسباب الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين، يتربص بهم الدوائر، لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في قلوبهم وإضعافه وإفساده. فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله منه ضعف إيمانه ونقص، بل ربما ذهب بالكلية بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات. ولهذا فإن الله تعالى حذرنا منه أشد التحذير، وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة، وأنه عدو للمؤمنين، وآمرهم أن يتخذوه عدوا فيسلموا من وساوسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال ابن الجوزي رحمه الله: فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال ابن آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه. ثم ذكر جملة من هذه النصوص. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني في كل طريق، سواء كان طريق خير أو طريق شر. إن كان طريق خير قعد له فيه ليثنيه عنه، وإن كان طريق شر قعد له فيه ليستحثه عليه ويرغبه فيه. نعم.
وحذرنا الله عز وجل من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبر بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. فالشيطان عدو للإنسان، همه إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمن لم يحصن نفسه منه بذكر الله واللجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان، يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤزه لارتكاب الفواحش أزا، فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له.
نعم، لكن من حصن نفسه سلم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا من يحصن نفسه يسلم بإذن الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. انتهى كلامه رحمه الله. فمن عشى عن ذكر الله وأعرض لازمه الشيطان تلك الملازمة، يسول له ويملي حتى يذهب بإيمانه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن المهم في هذا الباب الحذر من قرناء السوء وخلطاء الفساد، فإنهم من أضر ما يكون على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه،
من أفعال من صحبه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه. وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو سليمان الخطابي: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي رحمه الله: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته، أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى كلامه رحمه الله. فلهذا لزم المرء أن يختار من القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم خير ونفع، وأن يحذر أشد الحذر من قرناء السوء. ومما استجد في زماننا هذا وهو داخل في حكم الصاحب بل أمره أشد، الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع المنحرفة في الشبكة العنكبوتية، حيث يخشى وخاصة على الناشئة مما فيه من فتن وسموم ورذائل وحقارات تشكل خطرا على الإيمان وضررا على القلوب. وكذلك مما يتأكد في هذا المقام الحذر من الافتتان بالدنيا الزائلة والانهماك في ملذاتها وفتنها ومغرياتها، فمتى تعلق قلب العبد بها ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. فلا بد لمن أراد لإيمانه النمو والقوة وأحب له السلامة من الضعف والنقص أن يجاهد نفسه على البعد عن فتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها أو ملهياتها وما أكثرها. قال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يتم له ذلك ولا يتحقق إلا بعد النظر في أمرين: الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها صلى الله عليكم، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. والثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. والذي يذم من الدنيا هو فعل الجهال والعصيان والاشتغال بها عن الآخرة واستعمال نعيمها في غير مرضات الله تعالى. وأما نعيم الدنيا من حيث هو فلا يذم مطلقا، فإن الله قد تمدح به في القرآن الكريم في غير موضع، فلا يذم من تعامل معه باعتدال وقوام. وحقيق بالمسلم في هذه الحياة الدنيا أن يعمل على تجديد إيمانه وصفاء دينه وقوة صلته بربه تبارك وتعالى، وأن يكون هذا التعاهد مستمرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه غير مغير ولا مبدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يحققوا تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، وأن يحققوا تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات غير مغيرين ولا مبدلين. ومن عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما على تقوى الله وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الختام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموت عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. انتهى كلامه. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه. وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن حفظا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربه سبحانه وهو على خير حال. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وهو الحافظ وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا توفيقا وصلاحا وهداية، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، تجديد الإيمان في القلب. روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن تجديد الإيمان في القلب مطلب مهم في حياة المسلم، لأن القلب تعرض له عوارض ويصاب بصواد وصوارف، فيضعف ما فيه من إيمان وما فيه من يقين. ولهذا يحتاج العبد أن يعمل يوميا على تجديد الإيمان في قلبه. ومما ينبغي أن يعلم أن العناية بالأذكار الماثورة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار النوم ونحوها من الأذكار، مع العناية بمعانيها وهداياتها، يحصل به هذا التجديد، فإن لها أثرا بالغا عظيما في تجديد الإيمان. قد جاء في هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، المقصود في جوف أحدنا أي القلب، يخلق أي الإيمان الذي في القلب. وقوله كما يخلق الثوب أي كما يبلى الثوب، كما يبلى الثوب. والثوب إذا بلي جدد، والقلب يخلق كما يخلق الثوب، والمعنى أن القلب يصيبه بسبب الصوارف والصواد والملهيات، يصيبه ضعف في الإيمان الذي في القلب، فيحتاج هذا القلب دائما إلى تجديد، إلى تجديد. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث هنا في هذا الفصل وفي الفصل الذي يليه كله عن تجديد الإيمان، الذي جاء هذا الحديث حاثا عليه ومرغبا فيه ومنبها على أهميته وعظم شأنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خاتمته: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هذا فيه أن قلوب العباد بيد الله، يصرفها كيف يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما شاء أقامه وما شاء أزاغه. ولهذا يحتاج العبد إلى أن يلجأ إلى الله دائما وأبدا، أن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يزين قلبه بزينة الإيمان، وأن يحبب إلى قلبه الإيمان، ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
الإيمان كما لا يخفى أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجل الغايات وأنبل المقاصد، وهو الذي به تنال سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبه دخول الجنة والنجاة من النار، وبه يشرف العبد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان من الثمار والآثار العديدة في الدنيا والآخرة. والعاقل من يعنى بإيمانه ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته ومقدم أولوياته، كيف لا وهو الغاية العظمى والمطلب الأجل، ويتأكد هذا الأمر حينما نستشعر أن الإيمان بحاجة مستمرة إلى تجديد ورعاية، لأن الصوارف عن الإيمان والشواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة، تأتي للمرء من هنا وهناك، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائما متيقظا وذا رعاية وعناية بإيمانه، يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه، وعلى سلامته من النواقص والقوادح التي تؤثر فيه نقصا وضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الإيمان: إنه لا يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، فيه تأكيد على أهمية رعاية الإيمان، ولا سيما الذي في القلب، أي هذا الثوب الذي تلبسونه وتعنون بنظافته وتعاهده بين وقت وآخر. وربما سأل المرء من حوله عن هل علق بثوبه شيء من الوسخ، خاصة إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه منه شيء، ولو أصابه شيء لم يصبر على بقائه فيه، بل يبادر إلى إزالته ليبقى ناصعا نقيا أبيض صافيا سليما من الأوساخ. فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك، بل أعظم من ذلك،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في هذا الحديث مثل يعاين، يرى، يشاهد، وهو الثوب. الثوب عندما يخلق أو يتسخ أو يتلوث، فإن هذا لا يعجب صاحبه ولا يرضى أن يكون ثوبه كذلك، بل تجده يبادر إلى نظافته، إلى إزالة الوسخ عنه، يعتني بهذا عناية دقيقة. والإيمان أولى بهذه العناية، الإيمان أولى بهذه العناية وأولى بهذه النزاهة والنظافة والتطهير والتنقية، الإيمان أولى بذلك، أولى من الثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب هذا المثل، لأن الثوب شيء يشاهد، لكن القلب في الصدر في الجوف، ولكن صاحب القلب يعرف ما في قلبه من ضعف، وأيضا من أين دخل عليه هذا الضعف. ولهذا قال السلف قديما: من فقه الرجل أن ينظر في إيمانه أمزداد هو أو منتقص. وهذا كله في التفقد، والحديث يدعو إلى هذا، يدعو إلى التفقد، أن يتفقد الإنسان قلبه مثل ما يتفقد الثوب. تفقد قلبه، ما الذي حصل له، ما من أين أتي، ما هذا الضعف الذي وصل إلى قلبه، ويعمل على أن لا يبقى قلبه هكذا ضعيفا شاردا بعيدا، بل يعمل على تقوية الإيمان به، تقوية الإيمان فيه، وبذل الأسباب المعينة على ذلك. نعم.
ووجه المناسبة بينهما أن الثوب لما كان يخلق ويحرص على نظافته، فإن مقام الإيمان أعظم وشأنه أكبر وأمره أجل، فهو أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام والتجديد. وقوله في جوف أحدكم، أي القلب، وهو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر. فالإيمان الذي في الجوف أي القلب يخلق، فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه، فيخلق ويصبح ضعيفا، وذلك عندما تتوالى عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات. وربما أصبح المرء في بعض أحواله مظهرا بلا مخبر وصورة بلا معنى، وهذه مصيبة يبوء بها عندما لا يكون متعاهدا لإيمانه، حريصا على تجديده. ليس هذا فقط، بل ربما يزول عن قلبه. سئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص، فقال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. وكان يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أي من أين تأتيه.
نعم، يعني هذه مسألة تحتاج إلى تفقه وتفقد، يتفقه في هذا الباب ويتفقد إيمانه، أمزداد أو منتقص، أمزداد أو منتقص. وإذا كان مزدادا يفرح بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويعمل على الثبات باتخاذ الأسباب والسؤال سؤال الرب سبحانه وتعالى. وإن كان منتقصا ينظر من أين أتي، ينظر من أين أتي. ولهذا يقول أبو الدرداء: وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي، ينظر من أين دخل عليه الشيطان، من أين جاء هذا البلاء الذي ترتب عليه النقص في إيمانه. والزمان هذا ابتلي الناس فيه بأشياء ما كانت موجودة في أي زمان سبق، وهذه الأشياء التي في هذا الزمان إن لم يحسن المرء التعامل معها متقيا ربه معتنيا بقلبه حريصا على المحافظة عليه، وإلا يهلك قلبه. هذه الأجهزة، الجوال وما الجوال، هذه كم أمرضت من قلوب، وكم خلخلت من إيمان، وكم أضعفت من يقين، وكم هدمت من دين، وكم أوقعت في فتن وشرور، وكم جلبت من مصائب، وكم جرت إلى شهوات محرمة. أمور عظيمة جدا من خلال هذا الجهاز. ولهذا يعني من يريد أن يحافظ على سلامة قلبه فليعلم أن الذي ينفذ إلى قلبه هو من خلال النظر أو السمع، من خلال النظر أو السمع، ما ينظر إليه وما يستمع إليه. فإذا كان يستغرق مع هذا الجوال في نظر محرم، أينتظر مع هذا النظر المحرم أن يبقى القلب سليما؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن، ما يمكن. يصيب هذا القلب. ولهذا يفاجأ الإنسان من نفسه وإذا بقلبه تائه وضائع، بل بعض الناس انحل حتى من الدين بسبب هذه الجوالات وما جرت إليه من فتن.
وأما إذا مضى المرء في الحياة لا يتفقه في أمر الإيمان ولا يتفقده، ربما يفاجأ يوما بأن إيمانه أصبح رقيقا ضعيفا واهيا، وربما ذهب إيمانه وهو لا يشعر. فما أشد حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه. ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله تعالى ولجوء صادق إليه، لأن إيمانك بيد الله عز وجل، وهو هبة منه جل وعلا يتفضل به على من شاء. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ولهذا صح في الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
فلا يزين قلبك
صلى الله عليه وسلم.
فلا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زينه الله به، ولا يعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا في دعائك أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء أنك إذا دعوت الله تعالى بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا أن يدعو ويبقى مفرطا مقصرا، بل يدعو ويجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه، فيأتيه العون والتسديد والتيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
أمران لا بد منهما: الأمر الأول الدعاء والاستعانة واللجوء الصادق إلى الله عز وجل، والثاني بذل السبب ومجاهدة النفس. جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله هذا هو التوكل واللجوء إلى الله. ومن دعا لنفسه بالخير ليأخذ بأسباب الخير، يعني من قال في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا، هذا من السنة أن تقول في الصباح الباكر: اللهم إني أسألك علما نافعا. بعد الدعاء أتبع هذا الدعاء بالمجاهدة للنفس على العلم وطلبه والبحث عنه. لكن لو قال بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، ثم ضع رأسه ونام إلى الظهر، ما يأتيه العلم النافع في على وسادته، ينصب عليه. لابد من بذل السبب. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لابد فيه من بذل سبب. أيضا الإيمان تدعو الله أن يجدد الإيمان في قلبك، تتبع ذلك ببذل السبب، وتنظر ما الذي يداوى به القلب. مر معنا شيء من ذلك: تأمل في القرآن والتدبر في آياته، تأمل في أسماء الله عز وجل، النظر في هذا الكون، القراءة في السيرة. هناك أسباب كثيرة جدا، إذا اشتغل بها المرء وجد إيمانه ازداد. مجالس العلم لها أثر عظيم جدا على قلوب من يحضرها ويرتادها، لها أثر عظيم جدا على القلوب. فهذه الأمور مقويات الإيمان، يبذل الأسباب في فعلها مع الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بتقوية الإيمان في القلب وتجديد الإيمان في القلب وتزيين الإيمان في القلب، كما جاءت الدعوات الماثورة بذلك. نعم.
وهذا التجديد للإيمان ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل يوم من أيامه ببذل الأسباب والوسائل التي هيأها الله سبحانه، وقد جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن: إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس، فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع
بالعلم.
نعم، أحسن الله عليك. بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. ومن أهم، انتهى كلامه رحمه الله، ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون المسلم يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام. وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه إلى طريق الخير وكيف يسلك طريق الخير،
إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يحتاج إلى هذين الأمرين، علم وهمة، لأن قد يكتسب المرء علم ولا يكون عنده همة للعمل، فيكون علمه ماذا؟ حجة عليه. القرآن حجة لك أو عليك، فيحتاج مع العلم إلى همة، همة ترقيه، إلى علم يقول يهديه وهمة عالية ترقيه، بحيث كل ما استفاد علما وحصل علما همته العالية تكون مقبلة على العمل بهذا العلم.
وكيف يسلك طريق الخير وهو لا علم له به ولا بصيرة؟ وكيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات الإيمان؟ وكيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرفها؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟ وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان وزيادته في القلوب وتقوية الصلة بالله عز وجل، لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بالقراءة المجردة دون تأمل وتدبر وتمعن في الآيات والدلالات. ولهذا قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحينئذ يكون القرآن حاجزا لصاحبه عن النكوص والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب، ولكان تدبرهم للقول حاميا وحافظا وواقيا لهم من هذا النكوص. ولهذا لا يكون هم تاري القرآن متى أختم السورة، وليكن همه متى أهتدي بالقرآن، ومتى أنتفع بالقرآن، ومتى أكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأيضا كل ما يعينك على الصلة بالله والتعظيم له والإجلال، ويأتي في مقدمة ذلك المعرفة بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله، فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة، ويزيدك خشية لله وحبا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ثم أبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة، ومن أعظم ذلك دراسة السنة والسيرة النبوية، فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وهديه من أعظم مقويات الإيمان، وأيضا معرفة سير أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. وعندما يكون المسلم مرتبطا بقراءة مستمرة في سيرة النبي العطرة صلوات الله وسلامه عليه وأخباره العظيمة وسير أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فإن هذه القراءة الدائمة المستمرة تولد في قلبه محبة قوية لهؤلاء القدوات. وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج القويم الذي كانوا عليه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم إن مقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة ضروري للغاية في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه، فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان. ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائما بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على الطاعات من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه، ومثل ذلك الصلاة. ومثال ذلك الصلاة، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكم في الصلاة من تجديد الإيمان، وكم فيها من تقوية الصلة بالله عز وجل. انظر في نفسك عندما تكون محافظا على هذه الصلاة معظما لها معتنيا بها، كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد الإيمان وتقويه، وكلما ازدادت الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه.
نعم، هنا مسألة يعني مهمة الانتباه لها تتعلق بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة كما لا يخفى هي من الإيمان وداخلة في مسمه، والإيمان إذا أطلق فإنه يشمل القول والاعتقاد والعمل. العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، لكن العمل الصالح إذا نظرت إليه من جهة أخرى به تحقق الإيمان الذي في القلب. عموم الأعمال الصالحة إذا أحسن العبد تكميلها وتتميمها فإنها لها أثرها على القلب. فالصلاة على سبيل المثال إذا عمل المرء على تكميلها بأركانها وشروطها واجباتها والتبكير إليها يجد أثرها على قلبه، وإذا استمر على هذه المحافظة وجد أثرها العظيم على قلبه. الحج له أثر عظيم على القلوب إذا عمل الحاج على تكميله. ولهذا في أثناء آيات الحج قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه البشارة للمخبتين جاءت في وسط آيات الحج في سورة الحج، والإخبات من صفات القلوب، وهذا فيه العلاقة بين الحج والإخبات، وأن الحج إذا عمل المرء على تكميله أثر في قلبه إخباتا. الإخبات هو التواضع، اللين، القبول للحق، السلامة من الكبر، تخبت له قلوب تلين تتواضع، هذا من آثار الحج. ولهذا الأعمال الصالحة، الصيام له أثر عظيم جدا إذا صانه الصائم وعمل على تكميله. كذلك الذكر، قراءة القرآن، هذه لها آثار عظيمة على القلب، فهي وإن كانت من أعمال الإيمان إلا أنها من جهة بها يتحقق الإيمان. فالمجاهدة الدائمة للنفس على العناية بالأعمال الصالحة والمواظبة عليها والعمل على تكميلها هذا له أثره على ماذا؟ على القلب، له أثره على القلب صلاحا وزكاء واستقامة. نعم.
ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقا وتكميلا، ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيرها ومقدموها بذلك كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما، فكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ تعالوا نزداد إيمانا أو نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نزداد إيمانا، وكان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول الإيمان يزيد وينقص، فقيل ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وكان علقمة بن قيس النخعي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه امشوا بنا نزدد إيمانا. وقال
هذه كلها يعني تصور لك حال السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على حرصهم على الجلوس من أجل زيادة الإيمان، والمقصود بهذا الجلوس مجالس العلم، يعني يقرؤون آية من كتاب الله يتفقهون في معانيها، أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأملون في هداياته ويتذاكرون الثواب والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك، هذا كله مما تحصل به زيادة الإيمان. نعم.
وقال مالك بن دينار رحمه الله الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمرة، وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز
بهيمة
جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها أو كثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك أو أيبسها كذلك الإيمان.
هذا مثل جميل جدا، مثل جميل. يقول مالك بن دينار الإيمان يبدو في القلب ضعيف ضئيلا كالبقلة، كالبقول، البقلة عندما تنبت أول ما تنبت تصبح ضعيفة، يعني لو جاء طفل صغير جدا وقال بها بيدها كذا انتهى أمره، ولو جاءت عنز بهيمة وقضمتها بفمها انتهت هذه البقلة، وإذا نبت حولها نباتات ربما أيضا أضعفتها، لكن إذا تعوهدت صاحبها يعتنى بها، إن نبت حولها شيء يضعفها أزاله ويعتني ألا يعتدي عليها شيء ويتعاهدها بالسقي فإنها تنمو حتى يصبح لها أصل وفرع وثمار، لكن إن أهملها ربما جاءت عنز ونتفتها أو طفل واقتلعها أو نبت حولها أشياء فأضعفتها. هذا مثال للإيمان، هذا مثال للإيمان وأهمية تعاهده، مثال للإيمان وأهمية تعاهده. نعم.
وقال خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي.
وهذا أيضا كلام جميل. الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، يعني يقوى ويضعف لقوة أسباب ولضعف أسباب. قال: فخصبه العمل الصالح، كل ما كان الإنسان معتني بالعمل الصالح فإيمانه لا يزال في ماذا؟ في قوة. ننتبه لهذه المسألة، ما دام يتعاهد الإنسان الصلاة في المساجد ويواظب عليها، يبكر لها، يتعاهد حزبه من القرآن، يجلس وقتا يقرأ كتاب الله ويتأمل في هدايته، يعتني بالأذكار في أوقاتها الصباح المساء بطمأنينة ويأتي بها، يواظب عليها، مجالس العلم يتعاهدها، ما دام كل يوم على هذه الحال إيمانه في ماذا؟ إيمانه في تجدد، إيمانه في تجدد، في قوة. هذا خصب الإيمان. الإيمان خصبه العمل الصالح وجبه الذنوب والمعاصي. إذا أخذ بنفسه إلى أماكن اللهو والمعصية والذنوب ومجالس الغفلة ويريد أن يبقى إيمانا على نفس القوة التي هي عليها في الطاعة والعبادة، ما يمكن، لابد أن إيمانه سيضعف. فنعم، هنا انتهى قراءة الدعاء.
نسأل الله تعالى أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين.
أثر مالك بن دينار وأثر خيثمة بن عبد الرحمن، أنا بحثت عنه في كتاب مسند ما لم أجد، نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان. فمن وجد هذا الأثر، أثر مالك بن دينار وأثر خيثمة في كتاب مسند، فله عندي جائزة قيمة. نعم.
فصل: تجديد الإيمان في القلب. تقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم والطبراني.
نعم، يعني هذا الآن الفصل متمم للذي قبله، مبني على نفس الحديث الذي تقدم معنا في الفصل الذي قبله. نعم.
ومن دلائل هذا الحديث وفوائده أن تجديد الإيمان يتطلب من العبد أن يعنى بالأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه وتنميه، وأن يتجنب الأسباب التي تنقصه وتضعفه وتوهيه
وتوهيه. نعم.
فيجتهد في تحقيق ما يقوي الإيمان ويكمله، ويحذر من كل ما يضعف الإيمان وينقصه. وفي معرفة هذه الأسباب فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة، بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها معرفة واتصافا، وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ويتأملها، ثم يطبقها في حياته ليزيد إيمانه ويقوى يقينه، وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها، ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها أو ينقص أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته.
ما قصر فيه من الأول أي الأسباب التي تقوي الإيمان، إذا كان مقصرا في فعل هذه الأسباب فليداوي ما قصر فيه من الأول بمجاهدة نفسه على فعل ما قصر فيه، وما تجرأ عليه من الثاني أي الذنوب والمعاصي التي تضعف الإيمان، فأيضا يداوي نفسه بالبعد عن هذه الذنوب التي أوتي إيمانه نقصا من جهتها وبسببها. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. فهما أمران: الكلام عما يكون به تقوية الإيمان وقد سبق بيانه، والكلام عن حفظه وصيانته وهو محور الحديث هنا بيان حفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما تؤدي إلى ذهابه.
نعم، يعني ما يتعلق بالأمور التي تقوي الإيمان وتزيده مرة ذكر شيء منها، وهنا سيتركز الحديث عن الأسباب التي تضعف الإيمان ومن أين يدخل على الإيمان فيضعف، وهذه مسألة أيضا مهمة، ولا يزال مثل ما قال الشيخ العبد الموفق يعتني بمعرفة الأسباب التي تضعف الإيمان من أجل ماذا؟ أن يتقيها، كما يعتني بمعرفة الأسباب التي تزيد الإيمان من أجل أن يفعلها. والحديث هنا سيكون متركز على ما يضعف الإيمان من أجل أن يتقى ويجتنب. نعم،
وهو محور الحديث هنا بيان حفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما تؤدي إلى ذهابه. وينبغي للمسلم أن يعلم أنه مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته ليعمل بها ويحافظ عليها، وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه ليجتنبها وليكون على حذر منها. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يحذر من نفسه الأمارة بالسوء، وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح، هذا طبعها وتلك سجيتها إلا إذا وفقها الله وثبتها وأعانها. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خلى الله تعالى بين العبد وبين نفسه هلك بشرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله.
أيضا هنا يعني يحسن أن نتذكر دعوة أو دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك. أرشده أن يقول في هذه المواطن الثلاثة، في الصباح والمساء وعند النوم عندما يأوي إلى فراشه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ذكر في هذا الدعاء سببي الشر ونتيجتيه، ذكر سببي الشر ونتيجتيه. أما سبب الشر فهما النفس الأمارة والشيطان، فتعوذ من هذين السببين، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ويروى وشركه أي حبائله، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم إذا وجد السببان، النفس الأمارة والشيطان أو أحدهما. ما النتيجة؟ إما أن يقترف سوء هو يفعله أو ماذا، أو يجر سوء للآخرين، أو يجر سوء للآخرين. فجمع في هذا الحديث بين سببي الشر ونتيجتيه، وذكر عليه الصلاة والسلام في سبب الشر النفس الأمارة وتعوذ منها. ولهذا المسلم كما في هذا الحديث في الصباح وفي المساء وعند النوم يتعوذ من شر نفسه، يتعوذ من شر نفسه. نعم.
فلا أضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء التي هذا شأنها وهذا وصفها، فهي سبب رئيسي في إضعاف الإيمان وزعزعته وتوهينه. ومن هنا لزم من أراد الحفاظ على إيمانه من النقص والضعف أن يعنى بمحاسبة هذه النفس ومعاتبتها، وأن يكثر من لومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة. كذلك يلزم في هذا الباب الحذر من الشيطان، فإنه يعد سببا قويا من الأسباب الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين، يتربص بهم الدوائر، لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في قلوبهم وإضعافه وإفساده. فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله منه ضعف إيمانه ونقص، بل ربما ذهب بالكلية بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات. ولهذا فإن الله تعالى حذرنا منه أشد التحذير، وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة، وأنه عدو للمؤمنين، وآمرهم أن يتخذوه عدوا فيسلموا من وساوسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال ابن الجوزي رحمه الله: فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال ابن آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه. ثم ذكر جملة من هذه النصوص. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني في كل طريق، سواء كان طريق خير أو طريق شر. إن كان طريق خير قعد له فيه ليثنيه عنه، وإن كان طريق شر قعد له فيه ليستحثه عليه ويرغبه فيه. نعم.
وحذرنا الله عز وجل من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبر بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. فالشيطان عدو للإنسان همه إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمن لم يحصن نفسه منه بذكر الله واللجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان يسور له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤزه لارتكاب الفواحش أزا، فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له.
نعم، لكن من حصن نفسه سلم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا من يحصن نفسه يسلم بإذن الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. انتهى كلامه رحمه الله. فمن عشى عن ذكر الله وأعرض لازمه الشيطان تلك الملازمة يسول له ويملي حتى يذهب بإيمانه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن المهم في هذا الباب الحذر من قرناء السوء وخلطاء الفساد، فإنهم من أضر ما يكون على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرأة يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه
من أفعال من صحبه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرأة يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه. وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أبو سليمان الخطابي: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي رحمه الله: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى كلامه رحمه الله. فلهذا لزم المرأة أن يختار من القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم خير ونفع، وأن يحذر أشد الحذر من قرناء السوء. ومما استجد في زماننا هذا وهو داخل في حكم الصاحب بل أمره أشد الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع المنحرفة في الشبكة العنكبوتية، حيث يخشى وخاصة على الناشئة مما فيه من فتن وسموم ورذائل وحقارات تشكل خطرا على الإيمان وضررا على القلوب. وكذلك مما يتأكد في هذا المقام الحذر من الافتتان بالدنيا الزائلة والانهماك في ملذاتها وفتنها ومغرياتها، فمتى تعلق قلب العبد بها ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. فلا بد لمن أراد لإيمانه النمو والقوة وأحب له السلامة من الضعف والنقص أن يجاهد نفسه على البعد عن فتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها أو ملهياتها وما أكثرها. قال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يتم له ذلك إلا ولا يتحقق إلا بعد النظر في أمرين: الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها ونقصها وخستها صلى الله عليكم، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. والثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. والذي يذم من الدنيا هو فعل الجهال والعصيان والاشتغال بها عن الآخرة واستعمال نعيمها في غير مرضات الله تعالى. وأما نعيم الدنيا من حيث هو فلا يذم مطلقا، فإن الله قد تمدح به في القرآن الكريم في غير موضع، فلا يذم من تعامل معه باعتدال وقوام. وحقيق بالمسلم في هذه الحياة الدنيا أن يعمل على تجديد إيمانه وصفاء دينه وقوة صلته بربه تبارك وتعالى، وأن يكون هذا التعاهد مستمرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه غير مغير ولا مبدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يحققوا تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، وأن يحققوا تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات غير مغيرين ولا مبدلين. ومن عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما على تقوى الله وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الختام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، انتهى كلامه. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه. وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن حفظا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربه سبحانه وهو على خير حال. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وهو الحافظ وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا توفيقا وصلاحا وهداية، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.